بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. دراسات فلسفية، كان الكلام في مفكري وفلاسفة الغرب. 18 فيك تكتبها جيورج، فيك تكتبها غيورغ بالغاء بكلا، لأنه ألماني هو غيورغ أو جيورج. في الهلم فريدريش هيجل، أنا أقدر أقول لك هيجل بس لأهمية هذا الفيلسوف أو المفكر ولما لعب دورا في الماركسية مضطرين نعطي توضيح عنه. غيورغ فيلهلم فريدريش هيجل، 1770 1831، مفكر ألماني من عائلة بروسية. بروسيا بروسية بروس، هو من عائلة بروسية أصلا هناك، بس هو بألمانيا كانوا عايشين. بروسيا بروسيا
بروسيا بنفس ألمانيا.
إيه ألمانيا من عائلة بروسية. بروسيا كتبوا من هلالين بروسيا. في دولة كمان اسمها بروسيا بيلاروسيا. ودرس الإلهيات والتاريخ والرياضيات، وتأثر بكانت عمانويل يعني وسبينوزا عليكم السلام وبالثورة الفرنسية. ويعد هيجل من مؤسسي الفلسفة المثالية، بس نقول مثالية في مقابل الواقعية، يعني مش كل شيء ربطه بالخارج والمادي، عمل نظريات الكلاسيكية. ومن رموز الرفض للنظام الإقطاعي. للأسف للأسف هناك تجار يكتبون ليبيعوا الكتب. موضوع الفلسفة موضوع شيق، بيجوا بترجموا الكتاب وبيحطوا، يعني بتقرا للفيلسوف 200 صفحه ما بتعرف شو بده، لانه الترجمه خطا، مش هو يعني فيلسوف عم بيقدم فكره لالمانيا او فكر لانجلترا، مش فكر غامض. وقت بتيجي بتترجمه وهني ما عندي دراسات حوزويه، هو اللي عم يترجمه بترجم شيء، يعني انا اغلب ظني انه هو لا يفهمه، لانه كلام مجموع بطريقه عشوائيه غير معروف شو كلام رمزي. وقت المنغوص بالكثير من التفسيرات والكتب ومن هون ومن هون نعرف شو مقصده. للأسف انه يوجد كتاب في الفلسفة، يعني تجار انا بشوفه لم يفهموا ما يكتبون اصلا. على الاخص موضوع هيجل، لانه هيجل فات بعناوين كثير، عناوين واسعة ومطاطة وقد لا تفهم، وكتبوا اشياء اصلا لا يعقلها عقل عن هيجل، وهو ليس كذلك. على اي حال اسس فلسفته على التناقض، سواء بين العقل وبين الطبيعة أو بين الذات أنا وأنت والآخر، أو بين الحرية أن تمارس ما تشاء حتصطدم بمين والسلطة، وبين المعرفة والإيمان، وبين التنوير، فرق كبير بين التنوير والعقل والرشد والرومانسية والتجمد على العاطفي. طيب كيف يعني قامت فلسفته؟ شو يعني على التناقض؟ لقد أراد هيجل أن يضع التناقضات، هو نظر إلى العالم فوجده كله كتلة متناقضة كلها متصارعة، في سياق أراد أن يعمل قانون وحدة عقلانية شاملة، سماها الفكرة المطلقة، وأن هذه الوحدة اللي عم يحكي عنها أنه العالم كله في له قانون واحد يتحكم فيه، يتجلى في تناقضات في طبيعة حركية، بيقول الأشياء كلها عم تتحرك بطبيعتها نحو النقيض في كل مجال من مجالات الحقيقة، مركزا على مصطلحات هتشوفوا هلا كيف إلى علاقة بفلسفته، الوعي، التاريخ، الفلسفة، الفن، الطبيعة، المجتمع. بيقول هاي الحركية اللي موجودة بطبيعة الأشياء نحو نقيضها هي اللي بتعمل وعي وهي بتعمل تطور، وهذا يؤدي إلى تطور أفضل للوصول إلى وحدة عقلانية تتضمن التناقضات. وهذه الوعي وهذا الكلي، هذا الكلي اللي بتقطع له كل شيء عقلي، نقول هذا قانون عقلي روحي، لأن العقل هو القادر وحده على تفهم المراحل، وما الخطوات الجزئية، هاي الشغلات الحيط لوين بيروح الإنسان شو بيعمل الصراع بين السلطة، هاي الشغلات الجزئية، وما الحركات الجزئية الثانوية، إلا خطوات في عملية الإدراك، وهو عمل عقلي أيضا. وقال بأن الإرادة هي التي تحقق الفكرة، وأن كل ما له خصوصية، كل شيء له خصوصية، أكلك أنت، شربك أنت، مشيك أنت، مواجهتك أنت، كل هذه الجزئيات الموجودة بالخارج تحركها منفعة خاصة، كل واحد بيتحرك بمنفعة خاصة. من خلال ما ذهب إليه بأن الوعي أسبق من المادة، مخالفا ماركس، ماركس كان يقول انه المادة هي اللي بتعمل وعي، المادة الخارجية بحركتها بأوضاعها هي اللي بتخلي وعيك، هو بيقول بالعكس الوعي هو اللي بيحرك المادة، على خلاف ماركس قلنا لماركس الذي كان يقول بأن المادة تحدد مدارك الوعي وتتطور أو يتطور الوعي بتطورها، بينما يرى هيجل، بينما يرى هيجل أن تفاعل الوعي مع المادة، بس هو أسبق، عليكم السلام، يكشف الحقائق لقصور المادة عن تفسير الظواهر. بيقول المادة ما يمكن أن تكشف شيء حتى لو هي عم تتفاعل، إذا ما عندك وعي أنت لتحللها هي ما بتكشف لك عن شيء، هي قاصرة. وعمم هذا الخلاف مع ماركس، وعمم نظريته في الوعي إلى الماوراء، قال حتى الماورائيات خاضع لذلك، قال الماوراء له قانون وله وجود وخاضع لنظرية التناقض الغيب، يعني الماوراء، والذي لم يقبله ماركس حيث قال الدين زفرة العقول البائسة.
ويرى هيجل. طيب شو هالفلسفة اللي انت جيت فيها؟ هي مغايرة يعني اللي قالوا اليونان، مغايرة سبينوزا اللي انت تأثرت فيه، مغايرة لكانت؟ قال لا، فلسفتي حوتهم كلهم، كل فلسفاتهم هي خاضعة لنا اللي عمقوله. يرجع الى مقولة الصراع المؤدي الى التناقض من خلال حركة الوعي في المادة. ويرى هيجل ان فلسفته حاوية لكل الفلسفات وامتداد لها وليست نشوءا جديدا. وقال بأن بين الحسي والعقلي انفصال واتصال، لا كما ذكره أفلاطون في دعوى الانفصال. من هالتداخل اللي قاله هو بين الحسي والعقلي وفكرة التناقض نشأت فكرة الجدل، تلقفوا ماركس وعمل نظريات في الجدل والديالكتيك والتناقض كما سأبين إن شاء الله. ومنه نشأت فكرة الجدل عنده، وفكرة الوحدة المطلقة يحاول يرجع كل شيء إلى واحد، فكرة المطلقة بين الفكر وبين الوجود. مع قوله باستحالة الوعي من خلال المادة، مش المادة اللي بتصنع لك وعي أبدا، يستحيل. كما لا يجوز استخلاص المادة من الوعي كما تقول الأديان بنظره، بيقول العمل والجهد والخارج والقيم والقضايا انتوا عم تاخدوها من الوعي والوحي، كمان مش هيك، في تفاعل بينهما. فوحدة الفكر والوجود يعني كله خاضع لميزان واحد هي الأساس الجوهري لهذا العالم. ولذا دعا إلى اتحاد الجانب الشخصي الذاتي، يعني كل شخص عنده رغبات، عنده أفكار، عنده طموحات، هو يرى وحدة، بده يعمل وحدة كلية مع الجانب، مع جانب الدولة، لكي يحقق الإشباع من خلال الجزئي لخصوصيتي أنا شو بدي، مع الكلي اللي هي الدولة والتاريخ. ومنهما يتألف التاريخ وتتألف الدولة. والرغبات الشخصية اللي عم مارسها بالخارج، لا يمكن كل إنسان يمارس رغبة شخصية، لابد من نظام قبيلي، نظام دولي. بيقول حركات الذاتية وخصوصيات اللي بدي إياها مع ما تريد الدولة والقبيلة، التفاعل بينهما خلق التاريخ. صار في شيء اسمه تاريخ، بيخلق حروب، بيخلق سلام، بيخلق معاهدات، خلق تاريخ خلق الدولة. وأن مهمة الفلسفة فهم هذه العلاقة لهذا التضاد. بعرف إذا عم تكون واضحة، يعني لو بتقرأ 50 كتاب عن هيجل يعني لأنه مش فاهمين شو بده، بده واحد يكون ألماني يقرأ اللغة اللي كتب فيها. بس هو هذا الذي يريد، هو عم بيقول إنه الإنسان بده يأكل، كيف بده يأكل؟ يمكن يضطر يسلق، غرائزه متفلتة، إنسان بده يمارس دور غريزي قد يزني. يصطدم هذا بقانون القبيلة، بقانون الدولي. فحتى نعمل جمع بين قانون الشخصي وقانون الدولي لابد من تفاعل بينهما. فأنا بدي أتنازل عن الذات، يعني في شيء ضدي عم يمارس ضدي، أنا عم مارس ضد الدولة والدولة عم تمارس ضدي، هي بدها تقمعني وأنا بدي أقمعها، فيجب أن يكون هناك اتحاد ليحصل. في هذا الصراع والسعي نحو الاتحاد والكمال يكمن التاريخ وتكمن الفلسفة. خلاصة النظرية. طيب عطى مثل كتير حلو، فالمنزل بحاجة إلى أدوات، من ماء وطين وحجر وهواء، الهواء لا يجفف. ولكن بعد تحققه، بعد ما يصير البيت، يمنع الماء ويمنع الهواء ويمنع الحجر، مع انه هو يخلق منهم، مع انه اسس منها، يعني اللي اسس منها صار هو معادي لها بعد وجودها. وكذلك ميول الفرد بالنسبة الى القانون العام. فالفعل الجزئي سيؤدي الى قانون عكسي. شو اللي بيخلي الدولة تصير؟ اللي بتقمعك. لو فرضنا ما في حدا بيزني، ولا في حدا بيسرق، ولا في حدا بيعمل، ولا في حدا بيتجاوز على الاخرين، ليش بدكم في دولة؟ اذا ممارسة الجزئية هي اللي خلت يصير في قانون يقمعني. اذا فعلي انا الجزئي اللي هو بدي هوا ادى الى ضده. شو قلنا العبارة؟ قانون عكسي كلي، قانون كلي. وروح الشيء وكماله في وحدة الجانب الذاتي والموضوعي. والحمد لله رب العالمين.